الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ رحمه الله عليه في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين في مسند ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في الحديث 90 و100، قال الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله: أخبرنا مروان، وهو مروان ابن محمد ابن حسان الطاطري، عن عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، عن معاوية ابن صالح، ومعاوية بن صالح بن حدير الحضرمي صدوق، عن شريح ابن عبيد وهو أيضا الحضرمي، عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير، عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له. قال الدارمي: ويقال هذا السفر، وأنا أقول السهر. قال الشيخ رحمه الله عليه: هذا حديث حسن، الحديث أخرجه الدارقطني، وفيه إن السفر جهد. وهذا الحديث حكم عليه الشيخ رحمه الله عليه بالحسن لحال معاوية بن صالح بن حدير، فإنه صدوق وحديثه من قبيل الحسن. والدارمي هاهنا قال: ويقال هذا السفر، وأنا أقول السهر، أي أن الرواية التي عنده بلفظ السهر، إن هذا السهر جهد وثقل. وجاء عند غيره بلفظ السفر كما جاء عند الدارقطني وعند البيهقي وابن حبان وعند البزار وعند الطبراني أيضا في معجم الكبير وفي مسند الشاميين، وعند أيضا ابن خزيمة وعند غيرهم بلفظ السفر، إن هذا السفر جهد وثقل. والحديث رواه مروان الطاطري عن عبد الله بن وهب، وفي حديث ذكر السهر، وقد رواه حرملة ابن يحيى عن عبد الله بن وهب وذكر في حديثه السفر، كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه. وحرملة هو راوية عبد الله بن وهب، حرملة بن يحيى هو راوية عبد الله بن وهب، وقد ذكر في حديثه السفر. وتابعه على ذلك عبد الرحمن أو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، تابعه أحمد عبد الرحمن بن وهب كما روى ذلك ابن خزيمة في صحيحه. وهكذا الحديث جاء من غير رواية عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح، جاء من رواية عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح بلفظ السفر، فالذي يظهر أن لفظ السفر أصح من لفظ السهر. وأكثر من روى الحديث في كتب الحديث رووه بلفظ السفر، فهذه اللفظة أصح من اللفظة الأخرى. وفي كثير من طرق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا، فقال إن هذا السفر، فذكروا النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا، ثم قال إن هذا السفر جهد وثقل. على كل، في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا السهر، وعلى اللفظ الأخرى السفر جهد وثقل، جهد أي فيه مشقة وهو ثقيل. فإذا أوتر أحدكم أي صلى الوتر فليركع ركعتين، فليركع ركعتين. هل المراد بذلك فليركع ركعتين بعد الوتر، أو فليركع ركعتين قبل وتره؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من حمل قوله عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين أي قبل أن يوتر، وحمل قوله فإذا أوتر أحدكم أي إذا أراد أن يوتر أحدكم فليركع ركعتين أي قبل وتره. فإذا أوتر أحدكم أي إذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين أي قبل وتره. والمعنى أنه لا يفرد، نعم لا يفرد ركعة واحدة، ويصلي ركعتين قبل أن يوتر، فلا يكتفي بمجرد الوتر بل يصلي شيئا من الشفع، ثم بعد ذلك إن قام في آخر الليل وإلا كانت له، أي الركعتان، لأنه قد صلى شيئا من الليل، جمع بين صلاة الليل وبين الوتر، فإن تيسر له القيام بعد ذلك فأمر حسن، وإن لم يتيسر له فقد صلى شيئا من القيام، فجمع بين الشفع والوتر. وهذا التأويل استحسنه الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري، والتأويل الآخر إجراء الحديث على ظاهره إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين أي بعد الوتر. والذي دعا بعض العلماء إلى تأويل هذا الحديث على المعنى السابق هو أن المعروف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم صلاة الليل بالوتر، وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نجعل آخر صلاتنا من الليل وترا، فكيف يأمر بشفع بعد وتر؟ وقد أمر أو أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا من الليل وترا، فلهذا تأولوا هذا الحديث وقالوا فإذا أوتر أحدكم أي إذا أراد أن يوتر أي من أول الليل فليركع ركعتين أي قبل وتره، فإن قام من الليل وإلا كانت له. فهذا الذي دعا بعض العلماء إلى تأويل الحديث على التأويل السابق، ومن أجراه على ظاهره قال قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الوتر، وجاء هذا في حديث عائشة في صحيح مسلم وفي أحاديث أخرى، فهذا ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون قد ثبت من فعله ومن أمره، فكان يصلي بعد وتره ركعتين وأمر بذلك في هذا الحديث، لكنه في حق من صلى في أول أو من أوتر في أول الليل، وصلاة الركعتين بعد الوتر لا تنافي قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أي بين عدم التنافي، وذكر أن صلاة الركعتين بعد الوتر كصلاة الراتبة بعد الفريضة، وصلاة المغرب هي وتر النهار ومع هذا لها راتبة بعدية، فيصلي المصلي صلاة المغرب 3 ركعات ثم يصلي بعدها 2 ركعات، فهذه الراتبة البعدية لم تخرج صلاة المغرب من كونها وتر النهار. وهكذا الراتبة البعدية لصلاة الوتر فإن لا تخرج صلاة الوتر عن كونه وترا وعن كون المصلي ختم صلاته بالوتر، فإنها شبيهة بالراتبة مع الفريضة. وصلاة الركعتين بعد الوتر محل نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى مشروعيتها كما جاءت بذلك السنة، ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم مشروع ومن أهل العلم من لم يستحبها كالإمام مالك والشافعي، ومن أهل العلم من جوزها كالإمام أحمد. والسنة ظاهرة وصريحة في مشروعية صلاة ركعتين بعد الوتر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع ركع قائما، فصلاة الركعتين بعد الوتر على هذه الصفة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحكم في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء هي السنة، والسنة ظاهرة في مشروعية ذلك. وقول عليه الصلاة والسلام إن هذا السفر أو السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم أي من أول الليل في مشروعية الوتر في أول الليل، وهذا ينبغي أن يكون لمن خشي على نفسه ألا يستيقظ في آخر الليل، وأما من علم من نفسه وغلب على ظنه الاستيقاظ في آخر الليل فإن الوتر في آخر الليل أحسن كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن قام من الليل وإلا كانتا له. وفيه مشروعية القيام بعد الوتر، فإن قام من الليل وإلا كانتا له. وأكثر العلماء على مشروعية القيام بعد الوتر، وإنما اختلفوا هل ينقض وتره أو لا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن من أوتر في أول الليل وأراد أن يقوم في آخر الليل ينقض وتره، بمعنى يصلي ركعة منفردة ينقض بها وتره ثم يصلي بعد ذلك شفعا ثم يوتر في آخر بعد الانتهاء من صلاته. وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة ونقل عن 12 صحابيا، وذهب آخرون إلى مشروعية القيام بعد الوتر من غير نقض، وقد ذهب إلى هذا أيضا جماعة من الصحابة. وأما مذاهب الأئمة من أهل المذاهب المتبوعة فإن الإمام مالك والشافعي لم يذهب إلى النقض، وأما الإمام أحمد فجوز الأمرين، النقض وعدم النقض، باعتبار أن الآثار عن الصحابة جاءت بهذا وبهذا. والقول بعدم النقض أظهر، باعتبار أن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله ولا من فعله، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: فإن قام من الليل وإلا كانت له، ولم يأمر بالنقض، لم يأمر بالنقض، وإنما قال: فإن قام من الليل وإلا كانت له، فهذا يدل على مشروعية القيام من غير نقض. وأيضا فإن النقض لا يستقيم في هذا الحديث إذا تأولنا الركعتين بعد الوتر، إذا تأولنا ركعتين بعد الوتر فلا يستقيم النقض، لأنه قد حصل الفصل بين الوتر وبين صلاة الليل بالشفع، فلا يستقيم النقض. وعلى كل، لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى النقض بقوله، ولم يأتي ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. ولأن حقيقة الأمر أن الشخص قد إذا نقض أنه قد أوتر في ليلة واحدة ثلاث مرات، وجاء في حديث طلق بن علي في المسند وفي السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، وهذا يكون أوتر أولا، ثم بعد ذلك جاء بركعة يريد بها النقض، وهي في الحقيقة وتر لأنها منفصلة، والشفع يكون متصلا ولا يكون منفصلا، فيأتي بركعة وهو في الحقيقة وتر، فجمع بين وترين، ثم يصلي من الليل ما كتب الله له، ثم يأتي بركعة يوتر ما صلى في آخر الليل، فيكون في الحقيقة قد جمع بين ثلاثة أوتار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتران في ليلة. فالأظهر أن الإنسان يصلي ما كتب الله له بعد وتره ولا يحتاج إلى نقض، والله تعالى أعلم. هنا ذكرنا الشيخ أبو رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح في موضعين: الموضع الأول في كتاب الصلاة في باب جواز التنفل بعد الوتر في بعض الأحيان، والحديث يدل على ذلك. قال الثاني في كتاب الأدب في باب الاقتصاد في العبادة، وهذا باعتبار أول الحديث: إن أوتر أحدكم فليركع ركعتين، وهذا باعتبار، نعم، وإذا حملنا الحديث على معنى السفر فإن السفر محل مشقة وجهد، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على التيسير والاقتصاد وألا يكلف الإنسان نفسه ما يشق عليه، فحثه في أول الليل على صلاة ما تيسر، وبعد ذلك إذا تيسر له القيام فذاك، وإلا كانت له، يريد الركعتين في أول الليل. إلى هنا والحمد لله.